بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نستفتح تفسير سورة القلم، وهي ثاني سور جزء تبارك، وسميت بهذا الاسم سورة القلم ليورود لفظ القلم فيها نون والقلم وما يسطرون. وهي سورة مكية تتضمن ما تتضمنه السور المكية مما يتعلق بأصل الاعتقاد وإثبات المعاد والنبوة وغير ذلك من المباحث العقدية التي اعتنى بها القرآن المكي. ولهذه السورة العظيمة مقاصد متعددها، من أبرزها وأهمها الانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ودفع ما نبزه به المشركون من وصفه بالجنون، فإنه قد قال في أول السورة: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وقال في آخر السورة: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. ومن مقاصد هذه السورة النيل من المشركين والمستكبرين وتزييف دعواهم، ومنها التحذير من فتنة الدنيا وزخرفها ووسوسة النفس، كما يتضح ذلك في قصة أصحاب الجنة، والترغيب في الآخرة. هذه المقاصد ستظهر بإذن الله تعالى جليا في آيات هذه السورة، فنأخذ الجزء الأول منها وهي الآيات 16 الأولى منها. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون. فنتكلم أولا عن هذه الحروف المقطعة التي تستفتح بها بعض السور. ففي القرآن العظيم جملة من السور تفتتح بحرف أو حرفين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك، فالحرف مثل نون وقاف وصاد، وبعضها يفتتح بثلاثة أحرف مثل ألف لام ميم، وبعضها بأربعة ألف لام ميم راء، وبعضها بأكثر من ذلك حاميم، وحاميم أيضا مثال لافتتاحها بحرفين، لكن حاميم عين سين قاف. فما سر هذه الحروف المقطعة؟ هل لها معاني مدركة يمكن الوصول إليها؟ نجد أن بعض المفسرين يروي في هذا روايات متعددة في أن المراد بهذا الحرف كذا والمراد بهذا الحرف كذا، ويجهد في تفسيرها، حتى إنهم ربما قالوا إن المراد بطاها وياسين النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح في هذا أن هذه الحروف المقطعة لا معاني لها، ليس لها معنى ولكن لها مغزى، ليس لها معنى ولكن لها مغزى. وقد ذكر الشوكاني رحمه الله أنه لا يصح في تفسير شيء من الحروف المقطعة حديث أبدا، فكلما مر بك أن المراد بكذا كذا وأن المراد بكذا كذا من الحروف المقطعة، فاعلم أنه لا يثبت ولا يصح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول: ليس لها معنى ولكن لها مغزى. ما هو المغزى منها؟ تعجيز أرباب الفصاحة وأئمة البيان من العرب الذين يفتخرون بالكلام وبالشعر وبالمعلقات أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فكأنما يقول الله تعالى لهم إن هذا القرآن مؤلف من مثل هذه الأحرف من الألف واللام والميم والصاد والنون والقاف وغير ذلك، ومع ذلك وأنتم أرباب الفصاحة والبلاغة لا تستطيعون أن تأتوا بمثله، ولا بعشر سور من مثله، ولا بسورة من مثله. وهذا هو الواقع، فإن العرب قاطبة لم يتمكنوا من مضاهاة القرآن، وأدركوا أنه لا سبيل لهم إلى ذلك، وقد جربوا الكهانة وسجع الكهان والشعر ومعلقاته والنثر ونظمه، ومع ذلك فإنهم عجزوا أن يأتوا بمثله بل وانبهروا منه، كما يدل على ذلك وقائع كثيرة. فلهذا نقول أيها الكرام إن هذه الحروف المقطعة ليس لها معنى ولكن لها مغزى. فما مغزاها؟ مغزاها تعجيز العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله بل أو ببعض سورة من مثله. كل هذا التعجيز وقع ولم يتمكنوا، فكان معجزة خالدة إلى يوم الدين. ثم مما يدل على هذا المعنى أنه لا يكاد يذكر شيء من هذه الحروف المقطعة إلا ويتبعه إشارة إلى القرآن. تأمل مثلا سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب، قاف والقرآن المجيد، صاد والقرآن ذي الذكر، أليس كذلك؟ ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، وهكذا. وها هنا أيضا إشارة، لأنه قال نون والقلم وما يسطرون، لأن هذا القرآن مسطور في اللوح المحفوظ، مكتوب محفوظ. فكل هذا يدل على أن هذه الحروف المقطعة ليس لها معنى، ولا يصلح أيضا أن نقول لها معنى لا يعلمه إلا الله أو الله أعلم بمعناها، بل نقول ليس لها معنى. فلا يمكن أن يخاطب الله تعالى عباده بشيء له معنى لا يمكن الوصول إليه، فإن الله تعالى قد قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فكيف يأمرنا بتدبر ما لا سبيل إلى الوصول إلى معناه؟ إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. كيف نتعقل ما لا سبيل إلى العلم بمعناه؟ وهكذا. فهذا هو خلاصة الكلام فيما يتعلق بالحروف المقطعة. ونجد بإزاء ذلك من أقوال المفسرين أقوال متعددة ليس لها زمام ولا خطام، وإنما مردها إلى الإسرائيليات. فيقول بعضهم مثلا أن نون المراد به الحوت، لأنهم رأوا أن كلمة النون وذا النون إذ ذهب مغاضبا أنها تعني الحوت، فقالوا هو حوت خلقه الله وأن ركبت الأرض من فوقه، ويذكرون في ذلك مسردا من الخيالات التي تروى في الكتب الإسرائيلية في كتب أهل الكتاب، ولا تصح ولا يستند عليها ولا يجوز التعويل عليها. فقيل كما سمعتم أن المراد بنون حوت ضخم كبير جعلت فوقه الأرض، وقيل إن نون يراد به الدوات التي يغمس فيها القلم للكتابة، وقيل غير ذلك. من قيل أن نون هو لوح من نور إلى آخر ذلك، وإنما قصدنا التنبيه على أن جميع هذه الأقوال ليست صوابا ولا يعول عليها، بل هو حرف من حروف المعجم، ليس إلا حرف من الحروف الهجائية فقط، ليس له معنى مراد عند الله تعالى، بل له حكمة وله مغزى كما أسلفنا. نون والقلم وما يسطرون، الواو هذه واو القسم، فأقسم الله سبحانه وتعالى بالقلم. وما المراد بالقلم؟ يحتمل أمرين: يحتمل جنس القلم، فإن القلم شريف لأنه أداة العلم، ولهذا ذكره الله سبحانه وتعالى في أول ما أنزل من كتابه فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فيكون المراد حينئذ بالقلم جنس القلم الذي هو وسيلة لحفظ العلم ونقله ونشره، فهو شريف بهذا الاعتبار، فلشرفه أقسم الله به. ويحتمل أن يراد بالقلم قلم القدر، الذي جاء ذكره في الأحاديث. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال يا ربي ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، فيكون ذلك القلم هو قلم القدر. وربما كان عدة أقلام كما جاء في حديث المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ منزلة فوق سدرة المنتهى سمع فيها صريف الأقلام، صريف الأقلام أي أقلام القدر. وفي حديثه لابن عباس: رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني قلم القدر. ولا مانع من حمل هذه اللفظة على المعنيين، على القلم المخصوص الذي هو قلم القدر، وعلى جنس القلم الذي هو أداة لحفظ العلم وسطره. والقلم وما يسطرون، وما يسطرون إن قلنا إنه هو قلم القدر فالذين يسطرون هم الملائكة فهم يكتبون، وإن قلنا هو جنس القلم فيتناول كل شيء، كل مكتوب، بما فيه أيضا ما تكتبه الملائكة من أعمال بني آدم. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فعلى هذا يكون وما يسطرون يعني ما يدون في السطور. وهذا يدلنا على أهمية الكتابة، على أهمية الكتابة، وأن الكتابة نعمة من الله تعالى على بني آدم، إذ لولا الكتابة لضاع العلم، لأن الحفظ له سبيلان: حفظ في الصدور وحفظ في السطور. فالحفظ في الصدور قال عنه الله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. لكن هذا النوع من الحفظ يضمحل ويذهب مع التقادم في العمر. ألم تروا أن الله تعالى قال: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فإذا بهذه المعلومات التي تراكمت عبر عقود من الزمن تضمحل وتتلاشى وتفنى، ويعود هذا الشيخ الهرم لا يعلم شيئا مما اقتناه من علوم. والنوع الثاني من الحفظ وهو أدوم وأثبت، الحفظ في الصدور، في السطور، وهو أن يدون العلم في الكتب والمدونات. ولذلك إلى يومنا هذا نملك علوما مضى عليها قرون مما كتبه المتقدمون، لهذا كان شريفا. نون والقلم وما يسطرون، هذا هو القسم. فأين جواب القسم؟ ما أنت بنعمة ربك بمجنون. نفى الله تعالى عن نبيه الجنون الذي وصمه به أعداؤه، كما في قوله تعالى: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. فوصموا النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون، والجنون هو ذهاب العقل، فبرأه الله تعالى أيما تبرئة، وقال: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وما هي نعمة ربه؟ النبوة. يعني ليس ما جئت به من النبوة جنونا، والحكمة التي هي السنة، فليس ما يخرج من فيك جنون. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما فاه به النبي صلى الله عليه وسلم فهو إما نبوة ووحي، وإما حكمة، وإما أن يكون المراد بقوله ما أنت بنعمة ربك يعني كما نقول من فضل الله عليك، كما يقول أحدنا مثلا: ما أنا بحمد الله بكذا وكذا، ما أنا من فضل الله بكذا وكذا. فيكون ذلك نوعا من الجملة الاعتراضية التي يراد بها التنويه بالنعمة. فهذا وهذا كلاهما محتمل، إما أن يراد بالنعمة خصوصا النعمة به عليه صلى الله عليه وسلم بالنبوة والحكمة، وإما أن يكون ذلك عموم النعمة، عموم النعمة التي أنعمها الله تعالى عليه فعصمه من الاتصاف بالجنون والسفه وغير ذلك من ألقاب السوء التي ينبزها به المشركون. ويا لها من تبرئة تصدر من رب العالمين للنبي صلى الله عليه وسلم، فكل من وصمه بهذا الوصف فكلامه مردود عليه، فإن الله خالقه قد امتن عليه بكمال العقل ووفور الحكمة وسداد الرأي والقول والعمل بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون. انظروا وقع هذه الآيات على نبينا صلى الله عليه وسلم الذي يعاني من كفار قريش ما يعانيه، وهم يؤذونه في نفسه وبدنه وأهله ويقذفونه بأنواع التهم، حرب نفسية مستعرة عليه ليل نهار، فيأتيه هذا المدد من الله سبحانه وتعالى لينفس عنه ما يجد، فيقول له ربه: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. ما شاء الله، أي أثر تتركه هذه الكلمات الربانية في نفس النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالله تعالى يعده بالثواب الجزيل عنده: وإن لك لأجرا. ولاحظوا أنه أتى بكلمة أجر نكرة، مما يدل على طلاقتها وعدم تخصيصها. أجر غير ممنون، ما معنى غير ممنون؟ أي غير منقطع ولا ناقص، غير ممنون أي غير منقطع ولا ناقص. ولا يقال لا منة فيه، لأن المنة لله تعالى قطعا، الله تعالى له المنة على جميع عباده. فالمقصود بقوله غير ممنون كما في سورة التين وكما في سورة الانشقاق، المراد غير ممنون يعني غير مقطوع، كما قال أيضا في سورة هود: عطاء غير مجدود، يعني غير منقطع وأيضا غير منتقص. فكل ذلك لنبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال له ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. لعلى، تأملوا كيف أنه لم يقل وإنك في خلق عظيم، قال لعلى، أتى بلفظ يدل على الاستعلاء والتمكن، وكأنما هو يعني أحاط به، فيا له من وصف: وإنك لعلى خلق عظيم. فما هو ذلك الخلق العظيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا يحتمل أمرين لا تعارض بينهما. الأمر الأول أن ذلك الخلق هو الدين والإسلام، فإن الله سبحانه وتعالى قد أوحى إليه الكتاب والحكمة، وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فذلك هو الخلق العظيم. ويدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها حين سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. ما معنى كان خلقه القرآن؟ يعني أنه يمتثل أوامره ويجتنب مناهيه، يأتمر بأمره وينتهي بنهيه، فهذا هو خلقه، وهذا هو هديه، وهذا هو سمته، وهذا هو دله. فقد تمثل القرآن بالأوامر والمناهي، فصار القرآن خلقه وسجيته، فالدين كله خلق. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. وفي بعض سياقات حديث عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن، اقرأ العشر الأول من سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. فتلكم الخصال التي زين الله تعالى بها المؤمنين هي خلقه صلى الله عليه وسلم. إذن المحمل الأول أن نقول وإنك لعلى خلق عظيم، يعني على دين قويم وصراط مستقيم هو الإسلام. المحمل الثاني أن يراد بالخلق الصفات والأخلاق والطباع والشمائل التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد بلغ الذروة والغاية في هذا الباب. تأملوا كيف وصف الله أخلاقه. مثلا يقول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فكان على الغاية صلى الله عليه وسلم في دماثة الخلق والصبر والسماحة والكرم والشجاعة وحسن العشرة ولين الكلام وطيب المعشر وما شئت من الأخلاق الكريمة. ولعلي أذكر لكم طرفا من هذا، أي من مما كان عليه صلى الله عليه وسلم كما جاءت به الأحاديث. فعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله بعثني لتمام مكارم الأخلاق وتمام محاسن الأفعال. وعن البراء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، كان أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا. وهذا ملحظ أيها الكرام، أن هناك تلازم بين حسن الخلق وحسن الخلقة، حسن الخلق وحسن الخلق. وليس المقصود بحسن الخلق أن يكون وسيما قسيما، لا، هو أن يظهر أثر خلقه في تباشير وجهه وانطلاق أساريره وبهائه ونظرته. أحيانا قد تنظر إلى الرجل ويكون دميم الخلقة، لكن فيه من البشر والسماحة والسهالة ما يجعله جميلا. وربما تجد الإنسان الجميل القسيم الوسيم، لكن سبحان الله العظيم على ذلك كله تجد منه نفرة. فهناك تلازم بين حسن الوجه وحسن الخلق كما دل عليه حديث البراء. وعن أنس بن مالك قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، أتت به أمه أم سليم وهو صبي عمره 10 سنين، قالت: يا رسول الله أنيس يخدمك. فلزم النبي صلى الله عليه وسلم طول مكثه في المدينة 10 سنين. قال: فما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. الله، من يطيق هذا يا أخوة؟ هذا خادم، ومع ذلك طوال 10 سنين لم يبدر من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأفف منه. وأحدنا يتأفف من زوجته ومن ولده، من ابن أو بنت، ومن صاحبه، ومن كثير ممن حوله. وتأملوا، ما قال لي لشيء فعلته قط لما فعلت كذا، يعني أنه لم يعتب عليه أبدا، ولا لشيء تركته لما لم تفعل. وانظر ذلك في يومياتك، كم مرة تقول لأهلك: لما فعلتم كذا وكذا، لما لم تفعلوا كذا وكذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لا يبدو منه ذلك ولا لخادمه. هذا دليل حسن الخلق. وحتى أنه إذا سمع أهله يلومونه بشيء، يلومون آنسا بشيء، قال: دعوه لو قدر لكان، دعوه لو قدر لكان. ها بهذا تحصل السعادة، بهذا تحصل السعادة. أما العتب فإنه مجلبة للحزن. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا زال الكلام لأنس وحسبك به حميم الصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا قط ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، ما أطيب معشره. وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول خياركم أحسنكم أخلاقا. لم يكن فاحشا لا بقول ولا بعمل، لم يكن يبدر منه الكلام الفاحش ولا الفعل الفاحش. وكان يقول محاثا على مكارم الأخلاق خياركم أحسنكم أخلاقا، لا سيما مع الأهل، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وعن أنس أن امرأة عرضت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة، امرأة من سائر النساء ويقال إنها أمة، فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة، فقال يا أم فلان اجلسي في أي سكك المدينة شئت أجلس إليك، قال ففعلت فقعد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قضى حاجتها بأبي هو وأمي. ومن الناس من إذا تقدم إليه صاحب حاجة وأمسك يده نفض يده منه واستنكف عن مجالسته ومخاطبته، فضلا عن أن يذهب معه أو أن يقضي حاجته. يقول أنس رضي الله عنه إن كانت الأمة من إماء المدينة، من إماء أهل المدينة، لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. الله أكبر، لا يستنكف ولا يقول هذه أمة سوداء كيف تذهب بي، يسترسل معها حتى يطيب نفسها ويقضي حاجتها، وإنك لعلى خلق عظيم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صافح الرجل لم ينزع يده من يده حتى يكون هو الذي ينزع يده، يعني يستبقيها ما يجذب يده لكمال خلقه ولطفه، ولا يصرف وجهه عن وجهه حتى يكون هو الذي يصرف وجهه عن وجهه. وانظر في حياة الناس الآن كيف تجد، تجد من الناس من يشيح بوجهه، من ينفض يده من مصافحه، من يتصدد عن من يريده بأمر من الأمور. قال وعن عائشة قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا ضرب خادما ولا امرأة. وعن أنس، ولاحظوا أن أكثر الرواية عن أنس، لما؟ لأن أنس كان شديد الصلة به في جميع أحواله وتقلباته، وكذا عائشة. قال وعن عائشة نعم وعن أنس قال كنت أمشي، وتأملوا في هذه الحادثة العجيبة، تأملوا لو وقعت لأحدنا. عن أنس قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، يعني عليه رداء غليظ خشن غليظ الحاشية قد جعله على عاتقيه. قال فأدركه أعرابي من ورائه فجبده بردائه جبدة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبدته، ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. انظروا إلى هذه الفظاظة في القول وفي الفعل. في الفعل جبده جبدة شديدة حتى أثرت الجبدة في عاتقه، يعني احمر الموضع أو ربما أكثر من ذلك. وفي القول بهذه اللغة الجافية يقول له هكذا يا محمد، لم يقل يا رسول الله، ثم يقول له بصيغة الأمر مر لي من مال الله الذي عندك، وكأن في الكلام ما يعني يوحي بأنك قد أمسكته فمر لي بشيء من معنى. ماذا نتوقع أيها الكرام لو جرى مثل هذا لأحدنا، لو أن صبيك الصغير جذب شماغك فوقع في الأرض أو سقط ما على رأسك أو نحو ذلك، أدعو الجواب لكم. لكن ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أنس فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم أمر له بعطاء. ما شاء الله، يعني موقف يستدعي أن يتغيظ الإنسان ويغضب من سوء الأدب الذي طاله، ولكنه ضحك لأنه استوعب الموقف وعرف طبيعة يعني هذا الأعرابي، هذا طبعه وعلى هذا نشأ، فبالتالي لم يفهم الأمر أنه يراد به الإساءة أو غير ذلك، تجاوز الموقف. وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أثقل شيء يوضع في ميزان المؤمن يوم القيامة خلق حسن، وإن الله تعالى يبغض الفاحش البذيء. الله أكبر، أرأيتم كيف يبلغ الإنسان بحسن الخلق درجات عالية؟ وانظر والعياذ بالله حال هذا الذي يبغضه الله الفاحش البذيء من الناس، من لسانه والعياذ بالله نتن، من لسانه لا يتحدث إلا بما تحت السرة أو بالسباب والشتاب والقذف، يدخل وهو يلعن ويخرج وهو يلعن، إذا ذكر أمر تكلم بلغة سوقية، عافانا الله وإياكم. وهذا ليس فقط في الحديث المباشر، ما يوجد الآن في الوسائط، في الوسائط عن طريق تويتر والفيسبوك وغير ذلك، يقع من الحديث الساقط الهابط الذي تقشعر منها النفوس ويثير الغثيان. إن الله يبغض الفاحش البذيء، لكم ترى انطباق هذا الوصف النبوي على عدد من الناس الذين ابتلوا بهذه الخصلة الذميمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان، الأجوفان الفرج والفم. أتدرون ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار. هذه نبذة يسيرة دعا إليها الحديث عن قول الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. نكتفي بهذا القدر، وللحديث صلة إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين.